حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله تعالى لآيات، أي علامات واضحات على وحدانية الله وكمال قدرته وعزته وعلمه ورحمته وغير ذلك من آياته. وقوله لآيات لأولي الألباب.
والآيات قسمان: آيات كونية وهي تتعلق بالمخلوقات، وآيات شرعية وهي تتعلق بما أنزله الله سبحانه وتعالى على الرسل. هذه الآيات الشرعية أنزلها الله عز وجل في كتبه التي نعلم منها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. نعم. وهذه الآيات كلها بقسميها الكونية والشرعية لاستقامة الخلق ولعبودية الرب سبحانه وتعالى، فتعبد ربك عز وجل بالدليل النقلي وتعبد ربك بالدليل العقلي، فيزداد الإنسان إيمانا. والآيات الكونية يزداد بها الإيمان ويزداد بها اليقين، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالنظر إلى الآيات الكونية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، وهكذا آيات كونية. ولهذا قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. هذه آية كونية. والآيات الشرعية وما فيها من أنواع الهداية ومن أنواع البيان التي بها يزداد الإنسان إيمانا، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في سورة العصر: لو تدبر الناس ما في هذه السورة لكفتهم. فلو تدبر الإنسان في القرآن الكريم لكفت الآية الإنسان في الاستقامة، لكن سبحان الله قليل هم الذين يتدبرون القرآن، قليل هم الذين ينتفعون بالآيات الكونية والآيات الشرعية، قليل. ولهذا الله يقول في باب الشكر: وقليل من عبادي الشكور. نعم.
وقوله لأولي الألباب، أي لأصحاب الألباب. والألباب جمع لب وهو العقل، وأولو الألباب هم أصحاب العقول، وذلك لأن العقل لب والإنسان بلا عقل قشور بلا لب، فالأصل في الإنسان هو العقل فلهذا سمي لبا، وأما الإنسان بلا عقل فإنه قشور. ولكن ما المراد بالعقل؟ هل المراد
هذا دليل على أن هذه الآيات لا ينتفع بها أي أحد؟ الله قال لآيات لأولي الألباب، فدل هذا على أن الذي ينتفع بهذه الآيات هم أولو الألباب، ليس كل أحد. وأولو الألباب أكثر الناس ولا هم الأقل في الناس؟ هم الأقل. والله عز وجل خاطب طارة يقول لأولي الألباب، وطارة يقول لأولي النهى، وطارة يقول لقوم يعقلون، طارة يقول لقوم يتفكرون، لقوم يتذكرون. إذن انتفاع بهذه الآيات لهذا الصنف. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لآيات للعالمين، لآيات لقوم يسمعون، لآيات لقوم يعقلون. سبحان الله. أما من لم يكن عنده العقل والتدبر والفهم والانقياد فإنه لا ينتفع بالآيات، حتى ولو أتته لو أتيته بكل آية، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى وما تغني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون، فهذه الآية ما تغني شيئا. والانتفاع يا أخواني ليس لكل أحد، اسمع العلم واسمع الهداية واسمع كل هذا ما ينتفع بأي أحد. يا إخواني عندك بذرة من أجود ما يكون ولكن تبذرها في أرض، فمن الأراضي ما يتقبل البذرة وينبتها كلأ وعشبا كثيرا، ومن الأراضي من تموت البذرة فيها لأنها ليست أرضا طيبة، لأنها ليست أرضا جيدة، وإنما الإنبات والثمرة والعشب الكثير يحصل بأمرين، الأمر الأول جودة البذرة، والأمر الثاني جودة التربة، فيحصل الإنبات والقوة بالأمرين، جودة البذرة جودة التربة. لو التربة طيبة في نفسها لكن البذرة غير طيبة ما يحصل الانتفاع، البذرة طيبة والتربة غير طيبة ما يحصل انتفاع، إنما يحصل الانتفاع بماذا؟ جودة التربة جودة البذرة. قال الله سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رب والذي خبث لا يخرج إلا نكد. ما الذي يخرج منك يا أخي؟ ما الذي يخرج منك؟ ما الذي يبذر فيك؟ انتبه، ما الذي يبذر فيك وما الذي يخرج منك؟ ما الذي يبذر فيك؟ مهمة العالم. ما الذي يخرج منك؟ مهمة المتلقي. فقد يبذر العالم أفضل البذور لكنك لم تنبت شيئا، وقد تكون الأرض الطيبة لكن العالم بذر فيك الشر، فلا بد من أمرين، من البذرة الجيدة ومن التربة الجيدة. قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكد. أنزل من السماء ماء، إشارة إلى الوحي، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، ضيقة واسعة كبيرة صغيرة، فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في الناس ابتغاء حلية متاع أو زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، الحق والباطل. إذن الله يضرب الأمثال بين الحق والباطل. أنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في الناس ابتغاء. ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فأما الزبد فيذهب جفاء، اللي تجد فوق الماء اللي هو الشيء اللي ما لها قيمة، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فهذه القلوب مع الوحي بهذا المثل، ودليله من السنة حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، هذه الأرض انقسمت إلى ثلاثة أقسام، الأرض مثل للقلوب ثلاثة أقسام، أرض طيبة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، أرض أخرى أمسكت الماء ولكن لم تنبت الكلى، تحفظ الماء لكن فيها خاصية الحفظ لكن ما فيها خاصية الإنبات، أرض ثالثة لم تمسك ماء ولم تنبت كلأ لا فيها خاصية الإمساك ولا فيها خاصية الإنبات. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أقسام القلوب، فالقلوب مع الوحي مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، الغيث هذه نزلت على أرض، الأرض هذه أقسام، أرض طيبة قوية أنبتت الكلى والعشب، أرض أمسكت الماء انتفع الناس بالماء لكن ما أنبتت، أرض لم تمسك ماء ولم تنبت كلى، فذلك مثل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. عرفتم يا اخوان القصة؟ هي هذه القصة. يبقى القصة بتعود الى ماذا؟ بذرة جيدة وتربة جيدة. هذا فلان يحضر الدروس وما انتفع، هذا فلان يحفظ العلم ويحفظ القرآن ويا أخي ما ينتفع. السبب الأرض، السبب الأرض. يبقى إذن القلوب يضرب الله في القرآن كثيرا جدا المثل للقلوب بالأرض، وجل ما يأتيك من ذكر للأرض فهي في الحقيقة مثل للقلوب. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته، بعد ماذا؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كل هذا مثال ماذا؟ ربط بين الأرض وبين القلوب، مثل القلوب مثل الأراضي، والأرض منها ومنها، منها الطيبة النقية ومنها القيعان ومنها الأجادب على حسب، كذلك القلوب. لهذا الله يقول إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، لأولي النهى، لقوم يتفكرون، للعالمين، لقوم يسمعون، لقوم يعقلون. وذكر فإن الذكر لا تنفع، وذكر فإن الذكر لا تنفع، فإن الذكر تنفع المؤمنين، من آمن انتفع بالذكر، إنما من لم يؤمن فما يفيده شيئا، ما يفيده شيئا. نعم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلال تفجر، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا، أو تأتي بالله والملائكة قبيل، أو يكون لك بيت مزخرف، أو ترقى في السماء، كل هذا ها وتؤمنه؟ والله لو كل هذا حصل ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل عن كتابا نقرأ، قل سبحان ربي هل كنت إلى بشر رسولا. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: ولكن ما المراد بالعقل؟ هل المراد بالعقل الذكاء؟
انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى في تفسير اللب. الألباب جمع لب وهو العقل. لماذا سمي العقل لبا؟ لأن الإنسان بلا عقل قشور، قشور بلا لب. نعم.
قال: هل المراد بالعقل الذكاء؟ الجواب: لا، الذكاء شيء والعقل شيء آخر. رب ذكي نابغ في ذكائه لكنه مجنون في تصرفاته، فالعقل في الحقيقة هو ما يعقل صاحبه عن سوء التصرف. هذا العقل وإن لم يكن ذكيا، فإذا من الله على الإنسان بالذكاء والعقل تمت عليه النعمة، وقد يكون الإنسان ذكيا وليس بعاقل أو عاقلا وليس بذكي.
نعم. ولذا ترى بعض الناس الذين لا يحسن التصرف في أمور أبله، ترى عنده ذكاء من جهة حسابات ومن جهة حفظ ومن جهة كذا، يبقى حافظ وعنده ذكاء ومع ذلك ما يحسن تصرف، يمشي في الطرقات وما تدري عنه في شيء، وعنده ذكاء لكن ما عنده عقل، لأن العقل أصله ماذا؟ العقل هو ما يعقل صاحبه عن سوء التصرف. لماذا سمي عقلا؟ لأنه يعقل صاحبه عن سوء التصرف، ويسمى حجر لذي حجر، لذي عقل يحجره يحجزه عن أن يتصرف التصرفات المشينة. هذا هو العقل، يعقد صاحبه عن سوء التصرف، سمى حجر، لأنه يمنع صاحبه من التصرفات التي تنتقد عليه. فقد يكون ذكيا ولكن ليس بعاقل، وقد يكون عاقلا لكن ليس بذكي، ما عنده حفظ، ما عنده كذا. نعم.
قال: جميع الكفار وإن كانوا أذكياء فإن،
ولهذا إذا اجتمع لك العقل والذكاء فقد اجتمع لك الذكاء والذكاء، الذكاء والذكاء. فإن الله أعطى قوما ذكاء ولم يعطهم ذكاء، كما قال شيخ الإسلام في أهل الأهواء: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. أوتوا الذكاء بالذال، بالذال ذكاء في العقل، حفظ مسائل كثيرة، ولم يؤتوا ذكاء تزكية لنفوسهم. وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، عندهم علم لكن ما عندهم فهم، فهم انقياد، فهم اتباع، فهم انتفاع. نسأل الله السلامة والعافية. هذه ترجمة من شيخ الإسلام حرفية. لماذا؟ لأهل البدع وأهل الأهواء، إذا رأيتهم على ذكاء عقلي وإذا رأيتهم على علم غزير، وليسوا أصحاب هداية بل هم أصحاب حفظ. ترجمة ذلك كما يقول شيخ الإسلام: هؤلاء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، أو العكس في بعض السياقات. المهم أنهم عندهم علم كثير لكن ما عندهم فهم انقياد، ما عندهم فهم اتباع. مثله كالمثل الذي ذكر الله في كتابه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، أنزل الله عليهم التوراة ولكنهم حملوها ولكنهم لم يحملوها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا، ما عملوا بها، نزلت ولم يعملوا، كمثل ماذا؟ الحمار يحمل أسفارا، هات الحمار وقفه وحمله بعر وأذن وقذورات، يزعل؟ نزل البعر والأذى وحمله ذهب وكنوز، يفرح؟ حمار إن وضعت عليه الذهب، حمار إن وضعت عليه البعر، هو حمار بس ما ينتفع ولا يدري ولا يميز. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. السبب منهم، سبب منهم، الله ما هداهم ليه؟ للانتفاع، هو طلب الهداية، هو يعتبر الهداية جريمة أصلا، هو يعتبر الهداية سبة. أنا أقول مثلكم أنتم، أنتم يا كذا يا كذا، هو بيعتبر الهداية هكذا. ظلم، لهذا الله ما يهديه. فإن الله لا يهدى من يضل، لا يهدي، لا يهدي، لا يهدى، لا يهدي ولا يهدى، لوجود مانع. ما المانع؟ الظلم. ما المانع؟ الإعراض. ما المانع؟ عدم الرغبة. لكن قل بصدق في ليلك ونهارك: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. نم صادقا أن الله يهديك. يا رب يا رب يا رب، فتن كثيرة، يا رب اهدني، يا رب اهدني سواء السبيل، أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، سواء لي ولا علي، أبحث، أسأل أهل العلم، أطلب العلم، وهكذا حتى أصل الهداية. ما عندي قناعات، ما عندي اعتقادات سابقة، ما عندي إلف عادة أو تقليد، لا لا، أنا صفحة بيضاء، أنا على استعداد أغير مسلماتي من 30 سنة، ما في مشكلة. أنا على استعداد أغير قناعاتي من 40 سنة طالما ظهر لي الحق. أنا حالي كالذي قاله الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أنا حالي ما قاله الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. أنا مالي خيار مع قال الله قال الرسول؟ أنا مالي اقتراح، مالي رأي مع ما قاله الله قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا منقاد للنص متى ما ظهر لي. هذا العاقل، هذا هو العاقل. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في محكم كتابه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. كان عنده علم، عنده نصوص، لكن فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، اتباع الهوى. فمثله كمثل الكلب. يبقى مثلان للذين لم ينتفعوا بالعلم في كتاب الله عز وجل: مثله كمثل الحمار لا يعي ما يوضع على ظهره، والآخر مثله مثل الكلب صاحب هوى يلهث وراء الدنيا. الكلب يا أخوان إن تحمل عليه تجري وراه، هو اللسان طالع. طب سبت واقف مستريح نايم يا أخواني واللسان طالع، هو بيلهث على كل حال، نايم بيلهث، تمشي وتركض ويركض بيلهث. إن تحمل على يلهث وإن تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولهذا ما كل أحد كما قلنا ينتفع بالقرآن، فقد يؤتى الإنسان القرآن ويكون القرآن حجة عليه لا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليه. إذن قف دائما في القرآن مع هذه الآيات يحل لك كثير من الإشكالات، ألا وهي إن في ذلك الآيات لأولي الألباب، لقوم يتفكرون، للعالمين، لقوم يسمعون، لقوم يعقلون. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون إلا يشاء الله. يا أخي بتشوف ناس تقرأ القرآن، يا الله على جمال الصوت، يا الله على الأداء، يا الله على الإتقان، يا الله، ومع ذلك لا ينتفع بشيء من هذا أبدا. ربما ما يصلي، ربما مرابي، ربما صوفي، ربما، لكن تسمع القرآن كأنك عالم، لكن عالم بالحروف. أما الحدود فقد ضيعها، والعبرة بعلم الحدود مع الحروف وليس بعلم الحروف دون الحدود. إن كان علما بالحروف دون الحدود كان القرآن حجة عليك لا لك. مثلك مثل من ذكرهم الله عز وجل في القرآن، طارة بالحمار وطارة بالكلب الذي أخلد إلى الأرض واتبع هواه وصارت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. يبقى الذي ينتفع من؟ قد يكون الشيخ واحد، قد يكون الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل 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 شيخ، أظن ما في انتقاد، أظن ما في كلام. طب انت شيخك شديد شوية، طب انت شيخك مميع شوية، طب انت شيخك عنده بعض المسائل، طب انت شيخك كذا. لا، ده هذا شيخ إمام الأتقياء، إمام الحنفاء، خير الأنبياء. النبي يحدث، النبي ينزل عليه القرآن والوحي، النبي يبلغ، ومع ذلك المنافقون هل انتفعوا؟ من كان النبي يعلمهم؟ من كان النبي يبلغ؟ هل انتفعوا؟ ما انتفعوا. ليه؟ العيب فيه، ليست الأرض القابلة إنما الأرض الجاحدة. فهذا مثل القلوب مع القرآن والسنة. فهناك القلب الميت الذي لا حراك له، ما تحركه آية. هناك القلب المريض العليل، مريض عنده قدرة لكن ما يقدر بها على كل الأشياء، مريض إما في عناية مركزة، إما مريض يمشي على عكاز، إما مريض يسحب واحد ماشي شوية وشوية، شوية شوية مريض، قلب مريض له مادتان، مادة تغذي بالخير ينشط، مادة تغذي بالشر يتقاعس، تلاقي ما مرة ومرة مرة ومرة هكذا. فهو للمادة التي يغذى به يسمع درس نشيط جدا، يبعد عن درس بعد عن هذا، تأتي كلمة تنشطه، تأتي كلمة أخرى ليست على هواه يبعد، عايز بقى تجيبه وتودي وتجيبه وتودي وتجيبه، هذا قلب مريض. وفي القلب السليم الذي ما تضر فتنة، سليم من الشبهات والشهوات، عرف طريقة، عرف طريقة، ما صار من عباد الشيخ ولا صار من الذين يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، إنما استقامته بقلب واعي بعقل واعي بأثر بكذا يدور حيثما دار النص، ما تأثر بشيء من الأمور بل يؤثر، هذا صاحب القلب السليم. فالقلوب ثلاثة: قلب مريض، قلب ميت يقابله القلب السليم. الميت من كل وجه ما له مادة تغذيه بالهداية، ويقابله القلب السليم الذي لا تؤثر فيه شبهة ولا شهوة. بينهما ماذا؟ القلب المريض والقلب العليل. وهذا كثير في الناس، يمشي مرة ومرة كالذي يتعثر وهكذا، هذا مريض يعني له حدود، ما تعطي من نصوص وما تعطي من بينات وتذكره بالله وتذكره بالسنة، مهما يكون كذلك ماذا هو على حال واحد، على حال واحد هكذا، مريض عليل عليل. شفت اللي عايش بمرض طول عمره، عايش بمرض يلا او بياكل بيشرب روح كذا وبيجي وخلاص خلاص، هذا هو المريض، لكن غير الصحيح القوي. نعم نعم. في ايه للايه؟ نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: قال شيخنا: الناس في الهدى الذي بعث الله تعالى به رسوله أربعة أقسام. القسم الأول قبلوه باطنا وظاهرا، وهم نوعان: أحدهما أهل الفقه فيه والفهم والتعليم، وهم الأئمة الذين عقلوا عن الله تعالى كتابه وفهموا مراده وبلغوه إلى الأمة واستنبطوا أسراره وكنوزه، فهؤلاء مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فرعى الناس فيه ورعت أنعامهم وأخذوا من ذلك الكلأ الغذاء والقوت والدواء وسائر ما يصلح لهم. القسم الثاني حفظوه وضبطوه وبلغوا ألفاظه إلى الأمة فحفظوا عليهم النصوص، وليسوا من أهل الاستنباط والتفقه في مراد الشارع، فهم أهل حفظ وضبط وأداء لما سمعوه، والأولون أهل فهم وفقه واستنباط وإثارة لدفائنه وكنوزه. وهذا النوع الثاني بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فوردوه وشربوا منه وسقوا منه أنعامهم وزرعوا به. القسم الثاني من هؤلاء أيضا قسم من رده ظاهرا وباطنا وكفر به ولم يرفع به رأسا، وهؤلاء أيضا نوعان: أحدهما عرفه وتيقن صحته وأنه حق، ولكن حمله الحسد والكبر وحب الرياسة والملك والتقدم بين قومه على جحده ودفعه بعد البصيرة واليقين. النوع الثاني أتباع هؤلاء الذين يقولون: هؤلاء سادتنا وكبراؤنا وهم أعلم منا بما يقبلونهم وما يردونهم، ولنا أسوة بهم ولا نرغب بأنفسنا عن أنفسهم، ولو كان حقا لكان هم أهله وأولى بقبوله، وهؤلاء بمنزلة الدواب والأنعام يساقون حيث يسوقهم راعيهم، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وبقي الآية.
نعم، يعني إذن القلوب قسمان كبيران، والقسمان يعودان إلى أربعة أقسام: من جهة وعي الوحي وعقله وعدم وعيه وعقله والإعراض عنه، فهم قسمان كبيران يعودان إلى أربعة أقسام. أما القسمان الكبيران: قسم قبل الوحي، هذا القسم الأول، الثاني قسم لم يقبل الوحي، هذا القسم الثاني. طيب، القسم الأول الذي قبل الوحي هذا انقسم إلى قسمين: قسم قبل الوحي ووعاه وحفظ ما جاء به الوحي واستنبط منه الفوائد العظيمة، فهذا هو القسم الأول، أمسك الماء وأنبت الكلى والعشب. القسم الثاني حفظ وبلغ لكن لم يكن صاحب استنباط وصاحب دقة وصاحب استخراج كنوز مما يحفظ، هذا القسم الثاني، وهو الذي أمسك الماء فانتفع الناس بالماء وسقوا وزرعوا كذا، لكن ما عند خاصية الإنبات استخراج الفوائد يأتي بالآية فيضع فيها مجلدا، مثل شيخ الإسلام من المتأخرين، كانت مجالسه في التفسير غاية، يقف مع الآية ما يقف، مثل أحمد، مثل مالك، مثل الشافعي، مثل الأوزاعي، مثل الليث، مثل البخاري، أئمة حفظوا واستنبطوا. ولهذا تبويب البخاري، البخاري الحافظ والبخاري الفقيه، تبويب البخاري أعيا كثيرا من أهل العلم عن أن يقف عند مراميه. ولهذا دائما أنا أقول لكم، لو لي أمنية لقلت لو شرح البخاري صحيحة، لو شرح البخاري صحيحة، لو كشف البخاري عن أسرار تبويبه، فإن فقه البخاري في تبويب الذي حير كثيرا من الناس، هذا صاحب حفظ وصاحب استنباط، وكذلك أحمد والآئمة. طيب، القسم الثاني من القلوب التي لم تقبل، وهؤلاء على القسمين، الأول منهما لم يقبل بعد العلم، علم وعرف ما في هذا، ولكنه لم يقبل، جحد، حاسد، حاقد، لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، لقد كنا وبنو هاشم في الجارية كفرسي رهان، سقوا فكذا فعلوا ففعلنا، فلما قالوا منا نبي ماذا نقول؟ لهذا لابد من جحد هذه النبوة حتى لا يبقى لبني هاشم فضل عليه. طب قسم آخر الرعاع اللي بيربط في أي مكان، الرعاع، نحن ورا مين؟ ورا السادة، سادتنا كبراؤنا، ورا السادة، لو كان خيرا لا راحوا ولا اتبعوه، احنا لسنا بأعلم منهم، هم أئمتنا، هم سادتنا، هم كبراؤنا، هم الأدرى، احنا نمشي وراهم، سلم عقلك لهم. هؤلاء الأتباع بمنزلة الأنعام لا يفقهون شيئا، وهؤلاء لا يعذرون، هؤلاء لا يعذرون. يبقى إذن من قبل الوحي قسمان، بعضهما أعلى من بعض، اللي قبل الوحي وانتفع به وحفظه واستنبط فكان نفعه الخاص ونفعه المتعدي، والآخر عنده ماذا؟ خاصية الحفظ، يحافظ على الوحي وكذا، ولكنه ما عنده خاصية الاستنباط. وأما من أعرض فهم قسمان، قسم عرف فعاند، وقسم اتبع السادة وصار وراءه. هذه الأقسام إليها نفسها في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم،
كلام الشيخ الإسلام،
فقال يلا أكمل. جميع الكفار،
قال جميع الكفار وإن كانوا أذكياء فإنهم ليسوا عقلاء، كما قال الله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
الكفار قد يكون عندهم ماذا؟ ذكاء عقلي، واخترعوا فعلوا راحوا وجموا كذا، وقادوا دنياهم، لكنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. فهؤلاء أذكياء علموا بها ظاهرة من حياة الدنيا، اختراعات، أمور دقيقة، احنا بناخذ من وراهم، صح؟ يعني الجهاز هذا اللي احنا بتنظروا فيه من وراهم، الطيارة اللي بنركبها من وراهم، الاتوبيس اللي بنركبه من وراهم، كل هذا، ولكنهم ماذا؟ ليسوا عقلاء. الذكاء هذا ما أسلمهم إلى الذكاء، والذكاء هذا ما أسلمهم إلى التدبر، فهم كالأنعام، الله قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، ما انتفعوا بهذه الأعضاء فيما يقربه من الله، إنما انتفعوا به فيما يتعلق بأمر الدنيا فقط، لكن ما أسلمهم ذلك إلى الاتباع. والعقل إذا لم يسلم صاحبه إذا الاتباع فإنه مضرة وليس فيه منفعة. نعم.
قال: كل إنسان يتصرف تصرفا سيئا فليس بعاقل، فأولو الألباب هم أولو العقول الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض.
ولهذا تقول الأهوج تمجنون، هذا مجنون، هذا هو ليس بمجنون في الحقيقة، وإنما يتصرف تصرفا تصرفات سيئة غير مسؤولة، مثل المجنون، فتقول هذا مجنون، ولم يكن المجنون الحقيقي الذي يرفع عنه تكليف. مجنون مكلف، متى يكلف المجنون؟ إذا كان جنونه بمعنى عدم إحسان التصرف فتصرف تصرفات المجنون، وإن كان عنده ماذا؟ وإن كان عنده العقل الذي هو مناط التكليف. نعم.
قال: فأولو الألباب هم أولو العقول الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وينظرون في الآيات ويعتبرون بها، ويستدلون بها على من هي آيات له. هؤلاء أصحاب العقول، هؤلاء هم أصحاب العقول وهم أصحاب الألباب، فاحرص يا أخي على أن تتفكر.
لهذا يحولون كل شيء في الكون إلى ماذا؟ إلى الاعتبار، إلى العظة، إلى كل شيء أمامه. لو رأى قطة مع أولاده يقول انظر، سبحان الله، انظر إلى حال هذه كذا كذا، ويربط. لو رأى حادث سيارة أمامه يقول سبحان الله، شوف صاحب هذه السيارة، وخرج بأحلامه وأمانيه. والآن ولعله يقول لزوجته أنا أريد أن أتغدى اليوم كذا وكذا، بس انتبهي الغد يكون الساعة 2 بالضبط، لأن عندي الساعة 3 كذا، فاهمة؟ الساعة 2 بالضبط أجي، مش عايز أقف، ها وأنا ماشي، وهو فين؟ وهو إلى قبره صائر، ما يدري. وهذا شوف، انظر إلى هذا المريض منذ 20 سنة في علته وكذا، ويغسل كلى وقد يحقن هذا بالكيماوي، ومع ذلك ما زال حيا، سبحان الله. فصاحب العقل يحول من كل شيء في الكون إلى ماذا؟ إلى اعتبار. الفلاح منذ أن يضع البذرة في الأرض، شوف النبتة هذه أول واحد، ثم بعد ذلك، ثم إذا صارت سنبلة خرجت وصارت سنابل وصارت حبات كثيرة، كل شيء يقف معه هذا المنتفع. إنما الآخر يرى الآيات أمامه لكن لا يلتفت. لماذا؟ لأن القلب كما قلنا، القلب مشغول بالدنيا، قلب الدنيا قد تحكمت فيه. نعم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم قلوبا واعية. نعم. ولهذا أخواني الإنسان لابد أن يكون عاقلا، مع كونه ملتزما ورقيق القلب يكون عاقل. ومن العقل ألا تسلم عقلك لأحد، من العقل استقم بعقل، استقم بهداية، استقم بقوة. هذا ديني، ما بدين شيخ ولا بدين جماعة ولا بدين حزب ولا بدين، مهما كان العالم لن أقتدي به، متى ما ظهر الحق أتبعه أيا كان. يبقى عندي قوة في الدين، عرفت هذا الحق خلاص انتهت المسألة، عرفت هذا الحق أمضي فيه وبعدين أنتقل داعي إليه. لكن بعض الناس تخيل ممكن يطلب العلم 10 سنوات 20 سنة، ثم يحصل بينه وبين شيخ وشيء يوم يطرق الطريق، مش يطرق الشيخ، طب اطرق الشيخ، لكن الطريق ده ماله دخل، ده مش طريق الشيخ، لا نكاية في الشيخ بقى، المنهج الذي وانا ما هو منهج الشيخ هذا. فبعض الناس سبحان الله، شوف بعد كل هذا لكنه لم ينتفع. لا، انا اخذ افرق بين شيخ كتصرف ومنهج دين احكم به على الشيخ وعلى الشيوخ، افرق، لا افتن في ديني. ولهذا كعب بن مالك انظروا ماذا حصل، المجتمع كله يهجره، كان ممكن الشيطان يجي له يعني انا عملت ايه يعني مرة ذنب والحسنات دي كلها رحت فين؟ ده انا من النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فين؟ في العقبة. ولهذا كعب بن مالك صدر حديث تخلف بي اخوان، وكنت أحد النقباء وكذا، يقول وكانت في نفسي ها يعني أقوى من بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، لكن يقول كان في وقت غربة إن النبي إن كعب بن مالك كان ممن أتى النبي من المدينة وجلس فين فين فين، ده هذا في الزمان الأول، والنبي مستضعف في مكة وإحنا جايين من المدينة ونبيعه، يعني مآثر كان ممكن الشيطان يقول لا يعني خلاص هي ذنب ومعصية ما فيها، والنبي يهجرنا وترك هجر المنافقين وكذا، كان ممكن الشيطان يدخل، لكن الحمد لله الصحابة قد تربوا تربية من أعلى ما يكون بل أعلى ما يكون، لهذا الشيطان لا تلعب بهم أبدا، ويعود باللوم على نفسه، يعود باللوم على نفسه. وبينما في هذه الأجواء من الهجر لدرجة أن كعبا يدخل المسجد يقول فأسلم على رسول الله ثم أنظر إلى شفتيه، هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، يعني مثلا قالوا ولا ما قالش خالص، لأن النبي ما يرد، ما يرد وعليكم السلام ورحمة الله، لا ما في، لكن يقول وبعدين يسترق إيه النظر يبقى كده، وبعدين ينظر بينظر إيه النبي ولا لا. يا الله يا أخواني، نبي 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 التنافس على نظرته، نبي التنافس على امساك اليد، ها النبي لما يمسك يد في حديث عبد الله بن هشام عند البخاري إن لم يكن في الصحيحين أمسك بيد عمر، النبي أمسك بيد عمر مرة، أمسك بيد عمر دي محفوظة دي مترجم بها، فقال يا رسول الله والله إنك لأحب الناس إلي إلا نفسي، ها المشاعر هاجت كده، قال لا يا عمر حتى أكون أحب لك من نفسي. الصحابي يقول فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدي ها فعلمني التشهد كفي بين كفي، فالحاجات دي ما تستهينش بها، يعني النبي ياخد كفي كده وحطه ولا يضع يد على ناصية واحد ما يقصها بعد ذلك ولا يضع، لا دي مسائل. فكانت آخر نظرة نظرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ها فتبسم لي رسول الله، فما يقول جرير منذ أسلم يقول فما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، يعني مسألة تبسم مسألة يدخل يد مسألة عند النبي كبيرة 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 كبيرة، أمر عظيم أمر عظيم. فتخيلوا مجتمع بأسر منه النبي وغير النبي يقاطع كعب بن مالك، ما يجد رجلا يقول له السلام عليكم يرد عليه السلام أو يبدأ هو الآخر بالسلام، تخيلوا تخيلوا ده الواحد يا اخوانا لو في المسجد، يعني الاخ فلان زعلان منه شويه ولا كذا، اما يبقى واحد من الاخوه زعلان منه الواحد بتضيق بيه مثلا ايه يعني ليه، وحاسس ان الدنيا كلها زعلانه منه، ما بالك وانت من والصحابه من وانت من والنبي من، ما باله بقى بالمجتمع كله، لا تجد حتى ان كعبا ياتي ابا قتاده ابن عمه ويسلم عليه فما يرد عليه، ما يرد، طب انت ابن عمي وتصور عليه الحائط وكذا سلم عليه ما يرد، يقول أنشدك الله هل تعلمني أحب الله ورسوله، ويبكي كعب رضي الله عنه، يعني مسألة صعبة. أنا أريد أن أبين لك الأجواء، الأجواء اللي ممكن يضعف فيها الإنسان، يضعف فيها الإنسان، في هذه الأجواء تأتيه رسالة، الرسالة إيه بقى من ملك، ها ماذا يريد، الحق بنا نواسك فلست بأرض هوان، اللي بيصطادوا بقى زعل من الشيخ على طول، هتلاقي مين، هتلاقي اللي جايين بقى، وانت عايز ايه، انت بتجوز الولد خد الالاف موجودة، وفيه دكتور في مستشفى الجامعة في المنصورة تعالى نوديله ابنك، ألا يبقى الشيخ راح في ناحية ودول بقى هم اللي قاموا بالفرح وقاموا بالمرض وقاموا، ألا لا يبقى من اللي احسن، مين اللي احسن، واخد بقى هو كده بيستغله، شوفه التقطك شافك بعدت شويه مكسل شويه شافك ها على طول بيلتقطك وتغدق عليك كل الاشياء كل الاشياء. والله من قريب من ايام، والله من ايام احد الناس اللي على المنهج عنده ديون كبلت، والله احد رؤوس هؤلاء قال تعالى نسدد لك دينك فورا، تعالى عندنا نسدد لك الدين، شيخك ليه ما سدد، شوف هذا معروف، دي أجواء ممكن يتم الاصطياد من شياطين الإنس وشياطين الجن، شيطان الجن يضعفك وشيطان الإنس يغرك. ماذا قال كعب رضي الله عنه؟ ماذا قال؟ شوف تعبير كعب، قال إيه؟ وهذه أيضا من البلاء، يعني ازداد البلاء، سم يكون يعني في هذه اللحظات، وأخذها ودسها في التنور، مش عينها العوزة، مش مثلا يبصلها و... لا، خلاص في التنور. هو ترجمها، هو ترجم الله ابتلاني الله سبحانه وتعالى، وهكذا ابتلاء، ابتلاء شديد. فصاحب الاستقامة قوي، مش تساووه درهم ودينار. درهم ودينار ايه؟ واحد يقول لك فلان حزب، اه بس انا محتاج له، شغال عنده، ما اروح فين؟ هجيب ايه؟ عندي ارتباطات، عندي التزامات. يا الله، منهج بكم؟ منهج بألفين؟ منهج ب3000؟ تاخد راتب عن منهج 5000؟ تترك منهجك عشان 5000، 2000، 3، 4 او كذا؟ ده بتكون ليست استقامة بقوة. ولهذا الذي ينتفع به اخوان من الطلاب هو انسان يسمع العلم ينتفع به يحوله واقع، ثم تكون قضية الدعوة قضيته، مش قضية شيخ ولا قضية اخوة ولا دي قضيتي اصلا. خلاص جزى الله خيرا الشيخ اللي دلنا على الطريق، لكن هذا طريق الشيخ وطريق وطريق النبي والصحابة والتابعين. انا ما اجعل دين عندي شيخ ينتكس ولا شيخ يرجع ولا شيخ يغضب ولا شيخ يفرح ولا شيخ، لا انا ما اجعل ديني. خلاص جزاك الله خير يا شيخ، انت دللتنا على الطريق، هذا الطريق احكم ليه البشرية كلها، ده مش طريقك انت، هذا دين الله. ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. النبي دلنا على عبادة الله، مات النبي لكن الله المعبود موجود حي لا يموت، ولا خلاص مات النبي ننتكس؟ مات النبي، مات دينه، مات النبي ودينه باق. النبي متبوع وليس معبودا، فمات المتبوع وبقي دينه نسير عليه، اما المعبود حي لا يموت. افصل بين قضية المتبوع وقضية المعبود، افصل بالله لا اله الا هو محمد رسول الله، هذا توحيد وهذا توحيد، هذا توحيد ربوبية ألوهية أسماء وصفات في لا إله الله، هذا توحيد اتباع في شهادة أن محمد رسول الله. لا تتفصل بالنبي وإله، لازم، ده من الحدود التي أنزلها الله على رسوله. النبي يموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، الله حي لا يموت، النبي يتبع، الله يعبد، لازم، دي فوارق، هذه فوارق لابد ان تكون. العالم يقتدى به بقيد، النبي يقتدى به باطلاق، لابد ان نفرق بين نبي وعالم. شوف فرقنا بين اله ونبي، نعود تاني نفرق بين نبي وعالم، بين اله ونبي عرفنا اخص الفوارق، اله يعبد، نبي يتبع، اله حي لا يموت، نبي يموت. طب بين النبي والعالم، بين النبي والعالم، نبي يتبع بإطلاق، عالم يتبع بقيد، نبي لا يضل ولا يزيغ، ما ضل صاحبكم وما غوى، عالم قد يضل ويزيغ. يبقى أفرق بين العالم وبين النبي، هذه حدود يا أخواني بارك الله فيكم، لو خلطنا بينها لم ترى الدين ولا العبودية بالمنظور الصحيح، دي فوارق. مثل ما أفرق بين حاكم ومحكوم، حاكم له حقوق خاصة ومحكوم له حقوق ولكن غير الحاكم. أنت أذكرك على المنبر وأحذر من معاصيك ومخالفاتك وكذا، حاكم النصيحة بيني وبينك، محكوم لو جاء يأخذ مالي أدفع ولو قتلته أو قتلني، لا تعطيه مالك. حاكم أصبر أذكره بالله، أبى إلا أن يأخذ مالي وأن يضرب ظهري، أصبر. ولهذا من لم يفرق، هذه الفوارق وقع. ابن حزم في الفصل أقام الدنيا وما أقعدها، كيف حاكم يضرب ظهري ويأخذ مالي وكذا؟ الحديث هذا مخصص بحديث لا تعطيه مالك. قال فإن قاتلني، قال قاتله، وجعل الحديث هذا في هذا الباب. بل الصابر على الحاكم الذي يأخذ المال ويضرب الظهر متعاون معه على الإثم والعدوان، لم يفرق. ابن بطال يقول وكان أهل السنة كالمجمعين على أن السلطان يختلف عن ماذا؟ دي فوارق، بارك الله فيكم أحبابي يا إخواني، دي فوارق. رب، إله، معبود، نبي، متبوع، بين نبي وبين عالم، نبي متبوع بإطلاق، عالم متبوع بقيد، بين حاكم ومحكوم، بين أب وعم وخال. أبي ما أهجره أبدا، أبي جهم بن صفوان، أنصح وإن جهدك على أن تشرك به ما ليس لك علم فلا تطعمه وصاحبهما في الدنيا معروفة، انصح ثم انصح، ما في هجر للأبوين. عمي أهجره، ابني أهجره، أبي ما أهجره، فرق بين أب وبين عم، فرق بين المحارم وغير المحارم. ولو ابدينا زنتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن، ألا وما الفارغ رحت فين؟ ده أنت بتبدي زينتك لكل الناس، بل الزينة في أبهلتها لغير المذكورين في الآية، خلي بالك، الزينة في أبهى حلة لغير المذكورين في الآية. المحارم لهم إيه؟ لهم المعتاد في البيت، المعتاد بقى أي جلبية كده، أي حاجة طالعة من المطبخ، ماسكة البصل، أي حاجة كده، المحارم أبوك، عمك، خالك. إنما بقى لغير المذكورين في الآية، لغير المذكورين في الآية أبهى حلة، أبهى زينة، كأنها عروس، يمكن زوجها ما يراها كده، يروح بقى يمشي وراه يشوفها وهي ماشيه في الشارع احسن له مما يشوفها في البيت. صحيح ما بتعملوش في البيت كده، ما بتعملوش في البيت كده، يمكن يمشي عاكسها ولا حاجه، عاكس زوجته فابها حله، بيتمنى تكلمه زي ما بتكلم الموظف. فقول الله تبارك وتعالى ولدينا زيتون الى اللي بعولتينا وابينا وكذا، الزينه دي للاسف هي اللي في البيت واللي في كذا، دي اي حاجه، إنما اللي بتظهر في الشارع بدلا من أن تنضبط في فرق بين محارم وغير محارم، في فرق بين المذكورين في الآية وغير المذكورين، هؤلاء على إباحة النظر، الآخرون غير المذكورين على المنع، على المنع من ذلك، لكن الآية انقلبت لأنها لم تفرق بين هذا وذاك. إذن حدود يا أخواني بين السني والمبتدع. ولهذا سبحان الله، سبحان الله، سبحان من أعطى أئمة في الأمة فقاد الأمة بسلام. ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، رحم الله هذا الرجل، الرجل صاحب علم، صاحب ضوابط، صاحب هداية، هداه الله ووفقه. ولهذا جميع مصنفات الإمام المجدد العلم محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، جميع مؤلفات يا أخواني من أعلى أنواع الهداية، ومؤلفات لا يمكن تهمل كلمة فيها فضلا عن ورق. وضع الأصول الستة، الأصول الستة، كثير فوارق الحدود. الأصل الأول متعلق بالتوحيد، الأصل الثاني متعلق بالجماعة الاجتماع، الأصل الثالث المتعلق بالطاعة لولاة الأمور، الأصل الرابع المتعلق بالعلم والعلماء والفقه والفقهاء والفوارق، الأصل الخامس المتعلق بأولياء الرحمن وأولياء الشيطان والفوارق، الأصل السادس المتعلق بالتعامل مع النصوص الشرعية بالانتفاع أو بغلق الباب، وأن الباب اللي شد أغلق وما في أحد يفهم القرآن ولا السنة إلا أحبار هؤلاء فدي ضوابط بربنا عليها. ثلاثة الأصول اللي تسأل عنها في قبرك، نواقض الإسلام، ستة مواضع من السيرة انتخبها لك ليقف معك على معاني بها، مسائل الجاهلية التي تفرق بين ما كان عليه الجاهلية وبين ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كشف الشبهات، الشبهات التي تستدل بها القبوريون. ده ايه هذا؟ ما هذا؟ ما هذا يا اخوان؟ ما هذا؟ ولهذا العلم كما يقولون فارق وشبيه ونظير. من لم يعلم الفوارق والحدود والأشباه والنظائر ما حل له أن يتكلم في دين الله عز وجل، ما يجوز له أن يتكلم في دين الله حتى يعرف الفارق والنظير. ولهذا عمر أوصى أبا موسى في رسالته إليه: اعرف الأشباه والنظائر، شوف، فإن الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. الشارع ما يفرق بين المتماثلين، يعطي هذا نظير هذا الحكم. ألك إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال كذا. قال فيها، هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين هذا؟ قال لعله نزعه عرق، شيء يرجع للسلالة القديمة. قال وهذا لعله نزعه، وهذا مثل هذا، وهذا لعله نزعه عرق. زي ما رأيت انت جمل مخالف في لونه وتقول لعله نزعه عرق، ايضا لما ترى ولدا يخالف ابنائك في اللون انت نوبي، ومع ذلك عندك ابنك ابيض زي القمر، او انت ابيض زي ومع ذلك يجيك ابن اسود 100%، ها ايه الاشكالية؟ لك ابل، يبقى الحق نظير. ارأيت لو ان على ابيك دينا اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله حق ان يقضى، دين الله حق ان يقضى. يبقى معرفة الأشباه والنظائر والفروق، ولهذا عندنا علم في الشريعة يسمى علم الفروق. الفروق كتب كده، علم الفروق، وعلم آخر اسمه علم الأشباه والنظائر، كتب مؤلفة في الأشباه والنظائر. انت تظنون يا اخوان المسألة كده وخلاص يا اخوان؟ تظنون يا اخوان المسألة وعظ وخطب يعني خلاص الدين ده بهذه السهولة يبدو أرى أما أعجبني هذا؟ لا يا أخواني، الدين هذا يا أخواني اصطفى الله له خلاصة البشرية، الأنبياء والرسل ليبلغوه، وكانوا معصومين في بلاغه. الدين هذا يحمل الألباء أولو الأحلام والنهى. لا تظن الدين ده هواية ولا لا يا اخواني، لا، الدين هذا حدود، ضوابط، ضوابط. من لم يعرف هذه الضوابط وهذه الحدود اختلطت عليه الامور، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وصار التوحيد شركا والشرك توحيدا. ولهذا ابن عدواب يقول في الاصول الستة ماذا بعد ما بين اصل التوحيد؟ يقول فسبحان الله، فمن اعجب العجاب ان ايه؟ انهم يسمون الشرك محبة للصالحين. ويبقى التوحيد ماذا؟ مسبة للصالحين. يبقى كونك تقول ما تدعو حسينا يبقى انت بتسب الحسين، طيب وما تدعو الحسين من دون الله يبقى انت بتحب آل البيت، فكيف لعب الشيطان بهم؟ فجعل الشرك محبة للصالحين، وجعل التوحيد انتقاصا للصالحين. ولهذا تجد القبورين يجعلون القضية لما يجي يرد على الوهابية كما يقول وهابية، لما يجي يرد عليهم بيرد بإيه؟ هؤلاء يكرهون آل البيت. جعل التوحيد عبود الله ملكه من غيره، لا تدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. يعني انت بتحذر من عبادة الحسين؟ يعني انت بتحذر من احنا نروح نفرح كده شوية عند الحسين ومولد ونفرج عن الاولاد وآل البيت؟ ده عندهم نفحات، وهنا كذا الشيخ احمد البدوي الشيخ المهاب الذي اذا دعي في البر او في البحر اجاب، فضائل الحسين رضي الله عنه، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه الرسول والذي قال فيه الرسول والذي والذي والذي، تحت هذه القبة يعبدون من دون الله. مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا ما أدري إيه، أكثر من 100 إمام يلبسون عمائمهم يقفون عند قبر البدوي ما بعد التخرج ولا مش عارف رايحين يعملوا إيه هناك، وهكذا. فسموا الشرك ماذا؟ سموا الشرك محبة الصالحين، نحن نحب آل البيت. وسمى التوحيد والتحذير من هذا ماذا؟ مسبة الصالحين. مسبة، انت بتسب آل البيت، انت بتسب، انت بتكره أولياء الله، انت تكره أولياء الله. هذا لأنهم لا يعرفون الحدود والفوارق بين عبادة آل البيت ومحبة آل البيت. يبقى نريد أن نعنون محبة آل البيت، واجب واجب إيمان إحسان، وبين عبادة آل البيت شرك شرك. أحب الحسين لكن ما أقول مدد يا حسين، ولهذا أنا تابع للحسين. الحسين لما أرادوا قتله ما قال يا جدي يا رسول الله أدركني يا رسول الله أغثني يا رسول الله. الحسين دعا من؟ حسين ندى من؟ وقد حوصر وقتل، نادى من؟ لو كان جده ينادى لكان أولى به هو. فهو هذا العلم يا أخوان، بارك الله فيكم، حدود، فوارق، أشباه، نظائر. ولهذا علوم كما قلنا كتبت في هذا، كتبت علوم تعلمنا، تعلمنا كيف نفرق، كيف نلحق، كيف. سبحان الله، العلم غزير والعلم يعني كثير، ولكن حسبك أن النقطة التي تأخذها من بحر العلم تكون هي النقطة الصحيحة، ويكون هو فعلا المنبع الصافي، لا يخيل عليك الأمر فتأخذ من منبع آخر وأنت تحسب أنك تحسنه صنعا، لا، خذ من المنبع الصافي. أخذ بقى قطرة قطرتين ثلاثة، الحمد لله بركة فيها، شفاء إن شاء الله فيها شفاء، لكن المهم أعرف فين المنبع هذا وكذا. فخذ النقطة صحيحة حتى تعرف دينك، خذ نقطة صحيحة، لكن العلم حمل والعلم ضوابط، والعلم مو بهواية يا إخواني، لا، العلم سهر وتعب ونظر وتأمل واتباع ومطالعة ورحلة. إذا أردت أن تعرف العلم أنظر إلى ابن عباس وهو يتوسد بيوت الصحابة عشان تعرف العلم اللي يطلب. إذا أردت أن تعرف العلم أنظر إلى الصحابة الذين هجروا بلدانهم وهجروا أولادهم وجابوا الأرض يحصلونه، إذا أردت أن تعرف العلم. لكن أن تنظر العلم نظرة استهانة، نظرة خلاص خطيب مفوه، أنت شيخ البلد خلاص، الناس يقبلون يدك ورأسك، اترك بقى الأمر، علمي اللي أنت تحتاجه فوق ذلك، أنت خطيب البلد، أنت المفوه، أنت اللي بيتبعك على صفحتك 2 مليون 3 مليون، علمي بقى، ولا بدون تعلم ولا شيء، أنا على صفحتي 3 مليون، تعال العالم اللي زي فوزان ولا زي ابن باز ولا زي العثمين، شوف كده على صفحاتهم إيه، ولا شوف المقطع لما ينزلون للشيخ ابن عثمين، تعال بعد 3 سنين شوف كم دخل عليه. لكن أنا ما أبيت الليلة إلا وعندي ملايين ملايين، يبقى أنا العالم، أنا المتبع، هذا هو. نعم،
قال العلامة
نعم. نعم نعم،
قال الشافعي رحمه الله تعالى: كان يختلف إلى الأعمش رجلان، أحدهما كان الحديث من شأنه والآخر لم يكن الحديث من شأنه، فغضب الأعمش يوما على الذي من شأنه الحديث، فقال الآخر: لو غضب علي كما غضب عليك لم أعد إليه، فقال الأعمش: إذن هو أحمق مثلك، يترك ما ينفعه لسوء خلقي.
نعم، وقال أيضا يعني يقول الثاني لطالب العلم، هذا ليس بطالب علم يعتني بالحديث، والثاني يعتني بالحديث ويأخذ من الأعمش وحريص. فلما اشتد الأعمش على طالب العلم، فالثاني قال له: أنا لو مكانك أصلا ولا تحمله، قال يجبرني يعني اترك، احنا جايين نتهان ولا حاجة؟ احنا جايين نتهان ولا ايه؟ طالعين من بيوتنا نتهان؟ فقال: اذا يكون احمق ايه مثلك، لو هذا انه يدع ما يريد، ما يدع العلم، يدع الحياة لسوء خلق الشيخ، خلي الشيخ سوء خلقه سيء. نعم، وطبعا الحمد لله ما في شيخ خلقه سيء، لكن الشيخ بشر بيعتري ما يعتري بشر، لكن هو بيفترض الأعمش حتى ولو كان، حتى ولو كان شيخ سيء الخلق. نعم،
أيضا قيل عن الشافعي أيضا: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك، قالهم حمقى، إذا مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي.
نعم نعم،
قال العلامة الوثيمين رحمه الله تعالى: هؤلاء هم أصحاب العقول وهم أصحاب الألباب، فاحرص يا أخي على أن تتفكر في خلق السماوات والأرض وأن تتدبر ما فيهما من الآيات، وكذلك في الأيام والليالي، وكيف تتغير الأحوال، وكيف تنقلب من حال إلى حال، وكل ذلك بيد الله عز وجل، وكل ذلك من آياته. ثم قال تعالى في وصف أولي الألباب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرون الله في كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وذكر الله عز وجل نوعان: نوع مطلق في كل وقت، وهو الذي يشرع للإنسان دائما. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال له: إن شرائع الإسلام كثرت علي وإني كبير فأوصني، فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أي في كل حين. فذكر الله هنا مطلق لا يتقيد بعدد، بل هو إلى الإنسان على حسب نشاطه.
تقول لا إله الله ما شئت أن تقول، تقول اللهم صل على محمد ما شئت أن تقول، تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما شئت أن تقول، وهكذا ذكر مطلق، اذكر ما في قيد. طب لو الإنسان وضع لنفسه، انتبه لهذه المسألة، لو الإنسان وضع لنفسه عددا معينا من باب النشاط والالتزام بهذا، يعني مثلا أنا سأجعل نفسي في اليوم 100 مرة الصلاة على النبي مثلا، 100 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مثلا، 100 مرة لا حول ولا قوة إلا بالله، 100 مرة مثلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، 100 مرة حسبي الله ونعم الوكيل، 100 مرة هكذا، هل هذا يكون مشروع؟ عشان كده انا قلت اخدت اجابتك، لانك انت من اول ما ذكرت المساله وانت بترفع ايدك يعني كان الجواب من اسهل ما يكون، فيعني اهو قلت لك قول. غلط طبعا يا محمد، غلط. قول يا يوسف. ها جائز ليه ليه يا يوسف؟ عد محمد اخوك قال غير جائز، لان انت الان قيدت ما لم يقيد الشرع. انت قول ايوه لا ينسب الى الشرع، هذا ما ينسب، هذا من باب تنشيط، ان انا اقول 150 70 80 100، المهم ما انسبها الى الشرع. لو نسبتها الى الشرع يا محمد يتجه قولك، يبقى صح قولك صحيح. لو انا قلت هذه من السنه ان تقول لا اله الا الله 100 مره مثلا في غير يعني من السنه ان تقول سبحان الله مثلا 100 مره من السنه ان تقول، هذه صح نقول لا احنا نتبع الشرع في تقييدات. انما المطلق هذا لو انا من باب التنشيط، انا مثلا وانا مروح البيت الان مثلا طريقي ايه، فانا اقول مثلا من المسجد الى المكان الفلاني اجعله للصلاة على النبي، ومن المكان الفلاني للمستشفى اجعلها مثلا لحول ولا قوة الا بالله، ومن المستشفى لبيتي هجعلها مثلا لا اله الا انت سبحانك، فيها اشكالية؟ ما في اشكالية، مع انه ما ورد في الشرع من المستشفى الى. فنفرق بين تقييدات في مواضع، انتبه بقى يا محمد، تقييدات في مواضع توقفية. فأجي مثلا أخلي التسبيح ماذا 47 سبحان الله بدبر الصلاة 47 الحمد لله 47 لا إله 47، نقول الدليل؟ تقول ما أنا سمعتك بتقول كده، الواحد ممكن يقول أنا أي عدد أنا أنظمه النفس، تنظم نفسك في المطلق، إنما ده موضع مقيد، موضع مقيد، تسبح 33 ماشي، وتحمد تكبر كذا، تجمع بينهما في 33 ماشي، 10 10 10 ماشي، 25 25 25 25، ما المهم ده موضع فيه التقييد. الموضع الذي فيه التقييد ده ينبغي الزيادة عليه أو النقص منه. الموضع المطلق أنت ما في مشكلة، لو أنت تقيده تقييدا لا تنافى مع التوقيف لا إشكال. مثل أنت تختم كل كم؟ كل 3 كل 7 كل 9 كل 10. طب ما هو نفس المسألة، يقال لك هات دليل على أن الختمة كل 10، هات الدليل أنك تختم كل خميس، هات الدليل أنك تختم كل جمعة. تقول الدليل عدم الدليل، عدم دليل يعني تقول العبادة مضرة على التوقيف، نقول صح العبادة مضرة على التوقيف اللي هو إيه؟ اللي هو تلاوة القرآن، اللي هو ذكر الله، اللي هو كذا، ها هذا التوقيف. التوقيف اذكر الله بلا حد، اذكر الله بلا حد. فكوني أنا أجعل هذا لما يناسبني، أختم كل خميس، أختم كل 2، أختم كل جمعة. أحد الإخوة كان يقول أبي كده يعني معتاد، يقول كان هو أخ من السودان، يقول لك أبي طيلة حياتي كده، ها طيلة حياتي يجي يختم كل يوم جمعة قبل ما يصعد الخطيب على المنبر، يبقى ختمته في المسجد يوم الجمعة قبل ما يصعد الخطيب إليه المنبر، يقوم خاتم تمام، ده كل جمعة على هذا الأساس. طيب هذه اعتادة، اعتادة فهان عليه هذا الأمر، الله أقدره وأعانه وفق لأنه هو وضع الناس هذا المنهج، فيبقى كل يوم جمعة بيروح الجمعة مبكر ويجلس كذا كذا كذا، ختمته قبل أما أن يصعد الخطيب المنبر، ده دايما دايما على هذا إلى أن مات. والعهد عليه، والله يا أخواني العهد عليه، وإحنا في الحج والله يذكر لي والعهد عليه، يقول هذه طيلة حياتي. فيقول أبي لما مات كنت أنا، كان هو في قطر أو في الإمارات ما أدري، ما أذكر الآن بلد خليجي، وكان جاي حج وقابلته، ومن كان في دولة خليجية بيعمل وبعدين جاء للحج يعني. فبيقول كان عندي في البلد اللي هو فيها فأخذوا المستشفى، فيقول دخلوا داخل المستشفى يعني زي عناية أو كذا، ويقول وأنا جالس على الكرسي برا أمام باب الغرفة، وكانت حالته خلاص بقى كذا، وبيعملوا بقى إسعافات ونظام وكذا، وبيقول أنا برا، فأسمع صوت جميل جدا بيقول إن الذين قالوا ربنا الله، واحد بيقرأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنات التي كنتم إيه توعدون. فأنا مفكر واحد بيقرأ أو المسجل يعني، ما أشك بهذا يعني، ما لفت نظري يعني هذا الأمر. وبعدين يقول فتوفي أبي. فالمهم بيقول بيسأل بقى هو يعني كان في أحد بيقرأ؟ قال لا. طب كان في مسجل شغال؟ قالوا لا. خد بالك وهو بيسمع على باب الغرفة، هما بالداخل بيسمع هذا، بيسمع إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فالشاهد يعني لو إن الإنسان ضبط نفسه حتى ينشط بهذه التقييدات التي ليست في باب توقيفي بعدد أنه لا حرج ولا بأس، اختم كل سبعة كل ثلاثة كل خمسة، سبح بعدد كذا، اعمل عدد كذا، هذا كله ما في مشكلة، ما في مثل ما تجعل نفسك كم ساعة تقرأها، كم ساعة تذكرها، مثل ما تقسم جدولك حفظ مراجعة مذكرة ملازمة، هذه كلها أمور ما يأتيك واحد يقول لك ما الدليل، لأن هذه الله أمر بها، الرسول أمر بها ولم يقيدها بعدما. فإن جئت تقيد أنت لنفسك فهذا ليس موضع التقييد في ماذا؟ في توقيفية التقييد، بخلاف التسبيحات اللي دبر الصلاة، فهذه لا، أو التقييدات التي أنت مأمور بها. نعم نعم حلو. ينتقل ايه يعني مثلا هتجعل لنفسك مثلا صلاة، هتجعل من المغرب العشاء صلاة، هتجعل من الظهر صوم يعني، ما في مشكلة، أنا يناسبني الأربعاء، يناسبني مثلا الثلاثاء، يناسبني كذا، ما في مشكلة، أصلي بين المغرب والعشاء، أقرأ وردي دايما، أو من الظهر للعصر، ما في كل هذا ما في إشكال، بس لا تنسب ذلك للشارع، لا تنسب ذلك للشارع، فهذا كله لا حرج فيه، لكن تنسبه للشارع وتقول تجعل فيه فضائل خاصة، لا، إنما هذا في الفضل العام، وكل واحد يرتب نفسه، كل واحد يرتب نفسه، أنا مثلا بنشط في هذا الوقت، أو لو جعلت هذا الوقت واستمرت عليه يبقى أنا ضمنت، لأن دايما الأمور المطلقة اللي غير مقيدة بمنهجية قد تضيع منك، يعني أنت مثلا يومك إيه اليوم؟ أنا عايز أقرأ قرآن اليوم وأطلب العلم وكذا، أنت تاركها كده، ممكن تجي تنام ولم تفعل شيء، لكن لو أنا معروف أن الوقت بين المغرب والعشاء في مراجعة وردي، ومن العصر للمغرب في مذاكرة مادة كذا، ومن الظهر للعصر في نافلة وتطوع، الوقت اللي من الفجر الكذا في كذا، الوقت من الساعة العاشرة أقوم من النوم عندي كذا، فلو وزعت وقتك وجدولت الوقت أعنت على الانتفاع به، لكن اليوم هذاكر وهعمل ومش هتعمل شيء، لم تفعل شيء، لكن معروف كده جدول نفسك، أي حاجة جدولها، أي حاجة جدولها عندك تنتفع به، شوف أي حاجة، أنا عندي يوم الخميس بعد العشاء من الساعة 9 للساعة 10 اتصال على أرحامي، ده معروف كده، هتتصل لك في الأسبوع كام؟ على 5 6 7. لكن قول أنا عايز أصل أرحامي اليوم، ما أنت مشغول بكرة مش مشغول، تلاقي 5 أشهر ما اتصلت عليها. لكن لما تخليها ساعة معروفة دي ساعة الاتصال على الأرحام، أدي نافعة جدا. تمام تمام. ساعة زيارة المقابر مثلا، لي مثلا يوم الجمعة بعد الصلاة زيارة المقابر، أو من العصر، أي شيء جدوله تنتفع به، أي شيء مما يعينك على استغلال عمرك كله، جدولة تنظيم تنسيق الوقت، هذا أنفع ما يكون للواحد في عبوديته وفي تعلمه، أنفع ما يكون. الجاز اللي معك ده، المطالعة مش عارف ايه وكلام من ده، خليه له وقت، وقت من الساعة كذا للساعة كذا، بعد كده ما تعرفوش، انما حضرتك ماسكه كده على طول على طول، بس هما دقيقتين بس، هشوف دقيقتين، الدقيقتين ساعتين، الساعتين 20 وهكذا. لا، انا عندي مطالعة الاشياء دي من الساعة كذا للساعة كذا بس خلاص. يبقى هنا ايه؟ ما اكرر، الا انت بتبحث، انت وانت بتذاكر محتاج تبحث حاجة، انما الاطلاع ومعرفة كذا مفيش. طبعا معرفة مثلا الاحوال مثلا والاخبار والنظام والكلام من ده مثلا عن طريق النت، بنرى ان شر اكثر من خيره، وانت هتجيب خبر بيجيك 1000 خبر، وانت بتلتقط كذا يجيك 1000 شيء ضار. خلي لنفسك طريقة، لان مهمة برضو الواحد يتابع الاخبار. الاخبار يعني ليه العناوين، يعني اللي هي الاساس، احنا فين بالضبط، احنا رايحين فين، ولا جايين منين، ولا ايه اللي بيجري حوالينا، حتى اذا سئل الانسان عن الشيء او كذا. فمحتاج الانسان يتابع، لكن يتابع من طريق صاف، يكون صافي. شوف بقى انت انفع حاجة تبع جريدة بتيجي بس عناوين، يبقى ده يكفيك، وبلاش طالع صور وبلاش طالع كذا، المهم شوف انقى شيء. طب ما في شيء نقي؟ خلاص، الجهل بها لا يضر، والعلم بها ما ينفع النفع، يعني لو خلاص نسأل عالما بذلك. المهم يعني ان هذه الامور لا تتعارض مع توقيفية العباد، مع توقيفية العباد. ما الشرع ما اعطاك وقتا ما تزور فيه قبرا، وقتا ما تصل فيه رحما، وقتا ما تقرأ فيه وردا، وقتا ما تتنفل به عبادة، وقتا ما تقول سبحان الله، وقتا ما تقول الحمد لله. لا، الشرع ما أعطاك، ولهذا هذه الأمور بالنسبة لك على حسب ما تناسب حالك، حتى تعين نفسك على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى عبادته. هذا من أنفع ما يكون لك. تقول أنت بتشتغل 14 ساعة، 14 ساعة ما عنديش وقت، السبب أنت، سبب أن أنت بتتغدى أكيد، وبتنام، احسبها بماذا؟ أنت عندك 24 ساعة، نعم، 14 شغل باقي كام؟ 10، 6 نوم باقي كام؟ 4، 2 أكل باقي كام؟ 2، يبقى فين الساعتين؟ صحيح، يبقى هو كده، مش تحت ذمة ال 14 ساعة، ده أنا بديك 14 ساعة، إنما هو من أول 6 ساعات 8 ساعات، خلاص اليوم راح وما ولا أستطيع أن أذاكر لأن عندي مشغول بالشغل، الشغل ده كام؟ 8 ساعات، طب في 16 ساعة راحوا فين؟ 16 ساعة راحوا فين؟ انت مشغول كم ساعة وباقي كم ساعة؟ دي نصيحة لإخواننا ولنفسي طبعا قبلكم. الواحد لما بيشغل 6 ساعات في اليوم 8 ساعات في اليوم، خلاص انا كده خلاص، او من الساعة 9 لساعة 9 ما عادش باقي حاجة، هذا عندك انت. لكن لو انت نظمت هتلاقي المسألة سهلة خلاص، 12 ساعة طرح من 9 ل 9 يبقى من 8 ل 10، زود ساعة وزود ساعة. وانت لو شغلك هذا تتركه ابدا، زي يقول لك انا والله عندي المحل واخد كل وقت والله مش شايل خالص، طب ايه رايك نفتح، انت فاتح محل ايه؟ ادوات كهربائيه، هنعمل لك محل ادوات سباكه مجانا جنب ادوات كهربائيه، ايه رايك تاخده ولا تسيبه؟ ها؟ تاخده ولا تسيبه؟ لا، ده يبقى مشروع جميل جدا. طب ما عندكش كمان ادوات يعني منزليه، يبقى المشروع متكامل كده. هو كده هنوجد للمحل وقت ولا لا يا اخوان؟ انما انت محلك ادوات كهربائيه بس مش لاقي ومخنوق وما فيش اي حاجه خالص، طب احنا هنديك جنبه كده محل مش عارف ايه ومجانا، وربنا يعينك على ادارته، هتعمل ايه؟ هتتركه؟ هتوجد. طب جاله وقت منين؟ محل اخر، مشروع اخر، جاله وقت منين؟ بل بعد ذلك سلسلة محلات، مش عارف سلسلة ما، وفي جمصة محل، وفي المنصورة محل، وفي مصر مطروح محل، ما شاء الله جبت له وقت منين؟ اتسع الوقت له ليه؟ لماذا اتسع له وقت؟ لكن لما كان الوقت الاضافي هتذكره هترجع وردك ما اجدش. وضع الواحد بيرجع هل كان. طب والمحل التاني؟ ما فيش حد قال لي دنيا مش عايزك عشان انا مشغول بدنيا تاني، مستحيل. اللي عنده 100 فدان جاله 100 فدان تانيين لازم يزرعهم، وفرصة، ده منحة. ده اللي عنده 100 فدان لما جاره بيبيع قراطين بتشكل عليهم لازم اخدهم، ولا يقولوا اما الارض كتير خد خد خد، لو انت عايز لك فدانين خد. ابدا مفيش حد بيقول هذا ابدا. اللي عنده 100 عايز ال100. الحتة دي بقى هي اللي تصلح الارض. الحتة ايه ده بقى؟ تعرف الحتة دي ايه؟ الخفية. الخيفة دي بقى يعني السمبوسة اللي هي على البحر، عارف دي مترين في ثلاثة، دي بقى الواجهة بالظبط. ما هي دنيا. انما الحتة دي بقى اللي عايزة هراجع رياض الصالحين مثلا، او الحتة دي اللي هقرأ فيها الفقه ابدا، دي ما تدخلش. انما الحتة دي هي اللي تصلح. احد اخوانا بيقول اخ مثلا بيته كام المتر ب 4000 مش عارف ايه، هو رقم 2 في النمر على طريق اساسي، فالرقم 2 محدش منتبه، رقم 1 هدم البيت اصبح بيته بارز بقى الشكل كده رقم 1. فبتوع رقم 1 عايزين يشتروا من رقم 2 بحيث يوسعوا يعملوا بقى برج كده بكام؟ ب 12000. بعد ما كان 4000 مش حد بقى ب 12 و15، والله اعلم باعها بكام او ما باعهاش. شوف في لحظه بقت كده من 4 كام؟ 4 في 4 بقت 4 في 4 لحظه. محدش يقول له الدنيا ما عنديش وقت. ما احد قال للدنيا ما عندي وقت ابدا. الوقت بنوجده، نوجد الوقت لأرض، لمشروع، لكذا. إنما الشيطان يعيدكم الفقر إذا جعلت وقتك للطاعة. وفين وهتروح وقفنا؟ هذه الرسالة لكل واحد أخواني، تاجر، مدرس، موظف، عندنا الوقت. احسب كم تخرج من وقتك والباقي كم. اجعل هذا الامر. احنا ما نقول اغلقوا المحلات ولا نقول اغلقوا كذا، ولكن نقول مع هذا اجعل نفسك حظا ونصيبا في هذا الباب. انما طبعا مشروع العالم هذا مشروع اخر. نعم مشروع اخر كما قال السلف، ما يطلب العلم الا بغلق الدكان وكذا وكذا، هذا مسألة اخرى يعني. ودول افراد في الامة. ابن باز ما كانش عنده محلات بيديرها، ولا العثيمين كان عنده محلات بيديرها، ولا الفوزان دلوقتي عنده شركة مش عارف ايه بيروح يدوم كل يوم ساعتين. الفوزان بيدوم في الافتة لغاية ما روح، وابن باز دوم في الافتة لغاية ما مات عن 90 سنة وبيدوم في الافتة، والالباني مدوم في مكتبته لغاية ما مات. دي بقى افراد بقى، لا تقول لهم بقى مشروع مش عارف ايه ولا تقول لهم كذا، دول بقى حاجة تانية. مع ملك ولها، مع حذاؤها وسقاؤها تريد الماء وترعى الشجر. هؤلاء قوم أوقفهم الله عز وجل ليكونوا أئمة هدى ومصابيح دجى، خلع الانشغال بهذه الأمور من قلوبهم، وكفاهم الله سبحانه وتعالى مؤنتهم، فكان عملهم لهذا الدين، وليكونوا خالفين للأنبياء والمرسلين، فكانوا خير خلف لهؤلاء الأنبياء. لأن هؤلاء لو انشغلوا ربما ضاع كثير من الدين، فالله عز وجل استعملهم، الله عز وجل هون عليهم هذا الأمر حتى رحلوا وجابوا وجمعوا وكذا. ولكن ليس كل أحد سيكون حاله كحال هؤلاء. نعم نعم. أي أحسن؟ لا، من الأركيت، من القلب في الذكر، لكن دي وردت في شبيه لها يعني في لو توكي فيوكي له عليك، لما قالت عائشة كان عندنا شعير على رف وكذا، وكنا ناخد فلما كلته نفد. قد يكون هذا في هذا الباب، لكن ليس في مطلقا، ليس مطلقا. لكن الإحصاء، الإحصاء وارد، حتى الشارع فيه عدد وفي إحصاء. الشارع فيه عدد، بتسبح كذا وتحمد كذا وكذا، بتصلي عدد ركعات كذا، الأنصبة كذا. لا ليس مطلقا. نعم نعم. 99 مش فاهم. في الصلاة فين يعني في مثلا بعد الصلاة لو احنا قلنا 33 التسبيح ولو جعلناها 43 عادي 53 عادي؟ لا في المطلق، انما هذا مقيد، لابد تكون توافق سنة وعددا ورد 25 25 25 25 بإضافة لا إله إلا الله 10 10 10 33 33 34 33 حتى أفرغ من جميع صفات ذكرها ابن القيم في الذات. لكن أتي إلى هذا وأزيد؟ لا. هات في كلام لا ايه. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: والنوع الثاني ذكر مقيد طيب. بعدد
ايه. نعم.
قال: أو في حال من الأحوال، وهو كثير منها أذكار الصلوات في الركوع والسجود وبعد السلام، وأذكار الدخول للمنزل والخروج منه، وأذكار الدخول للمسجد والخروج منه، وأذكار النوم والاستيقاظ، وأذكار الركوب على الدابة، وأشياء كثيرة شرعها الله عز وجل لعباده من أجل أن يكونوا دائما على ذكر الله عز وجل. فالمهم أن الله شرع لعباده من الأذكار ما يجعلهم إذا حافظوا عليها يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
يبقى المقيد نلزم في التقييد، وغير المقيد لا بأس بالإطلاق فيه. نعم.
قال: وأعلم أن الذكر أيضا يكون على
ومن وجهين. هنا بقى نفهم، من هنا نفهم بعض المواضع لشيخ الإسلام ابن تيمية لما يقول مثلا: وظبت على هذا 40 مرة، ومن وظب على هذا 40 مرة وجد له أسرارا وإلى آخره. دي مسألة اللعب هنا، نقول هي تجارب يعني في العبادة غير مقيدة، لا تتعارض مع مقيد. فما تقول هذه بدعة، ما ورد 40 ولا ورد، وما قال لك هذه سنة، لكن يقول هكذا: أنا واظبت على هذا 40 مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، كنت واظب على هذا 100 مرة فوجدت لهذا أثرا عجيبا وإلى آخره، ما في مشكلة. نعم.
قال: وأعلم أن نعم. الذكر
لا لو إيه من 3 ما في مشكلة، لكن بشرط ألا يهذ كذ الشعر، يكون غرضه يوصل الختمة يوصل الختمة يوصل الختمة في نهاية الختمة. لا، لو كان في تدبر وقراءة أدى ما في مشكلة. أنا لو هقرأ كل يوم مثلا 8 ساعات مثلا، ممكن أختم كل في أقل من 3 مثلا، فواحد عنده وقت يقرأ 8 ساعات. إنما إذا قرأ على وجه الهد وكذا فهذا ما انتفع بقراءتي. نعم نعم. للشرع، بس مسلك العلماء يعني هم علماء فيكون عندهم هذه الرسوم مقيدة بضبط الشريعة، ولا عباد ما عندهم علم فيذكرون أشياء مخالفة. عموما احنا يكون عندنا الضبط واضح، الضبط هذا حققه واحد خلاص ما في مشكلة. انت لو انه تمروح الحمول فتجعل من هنا لبشان كذا، من بشان المنوفة كذا، من بقى هذا ما فيها مشكلة ولا إشكال في ذلك. لكن في ناس بقى بتدخل في ذلك أمورا تدخل في حد البدعة لعدم علمه، فيحكم على الشيء بماذا؟ بحسبه. فلما مثلا يأتيك أشياء عن العلماء، بيكون العلماء عندهم الضوابط عن شيخ الإسلام، عن ابن القيم، عن أحمد، عن مالك. نعم.
قال: وأعلم أن الذكر أيضا يكون على وجهين: ذكر تام وهو ما تواطأ عليه القلب واللسان، وذكر ناقص وهو ما كان باللسان مع غفلة القلب. وأكثر الناس نسأل الله أن يعاملنا جميعا بعفوه عنده ذكر الله باللسان مع غفلة القلب، فتجده يذكر الله وقلبه يذهب يمينا وشمالا في دكانه وسيارته وفي بيعه وشرائه.
وبيخلص الأذكار، هو بيقول كل يوم الأذكار، كل يوم الأذكار، الأذكار أصبحت عنده إيه؟ كأنها آلية يعني، خلاص هو بينتهي من أذكار كذا 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 وخلاص الأذكار. لو أنت تقول له، أنت قلت مثلا ذكر كذا، ما يدري، يقول لك أكيد أكيد أنا قلت. وأذكرنا بعض الصلوات، ومثل أذكرنا في الصلاة، دعاءنا، الفتحة، التسبيح، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. ولو أنك سألت، أنت قلت في الركعة الثانية سبحان ربي الأعلى، ما يذكر. بل لو لعلك لو سألت وهو الإمام أصلا أنت قرأت إيه في الركعة الأولى؟ يعني ممكن تكون أنت مش المأموم إمام قرأ إيه في الركعة الأولى؟ الإمام ذاته أنت قرأت إيه في الركعة الأولى؟ لم يعد يذكر وقرأ إيه أصلا في الركعة الأولى لكثرة الانشغال. هو خلاص خلص الفاتحة كده هيقول مثلا إذا جاء نصر الفاتحة، وبعدين لو تأتي بعد الصلاة تقول أنت إيه قلت في الركعة الأولى؟ ما يذكر وماذا قال في الركعة الأولى. فهناك أشياء من الإلف، ولهذا العلماء قالوا الشيء الذي ورد له صفات متعددة في السنة الأفضل أن تأتي بكل الصفات، ودي فيها فائدتان. الفائدة الأولى أن تعمل بكل السنة. طب الفائدة الثانية أن هذا الدليل على حضور القلب، لأن لما أنوع مثلا وليكن عندي صلاتان ختام الصلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 وكذا، وصلاة 25 في الأربعة، وصلاة 10 10 10، التفصيل هذا والتنويع لا يكون إلا من حاضر القلب. فهناك أشياء من الأذكار، في بعض الناس بيقرأ ويرد ومش واخد باله في القرآن، متقن في القرآن خلاص هو الصورة خلصت معه، ولأنه يحفظ حفظا جيدا ولم يقف عند الآية، ما وقف، ما يدري هو ختم ولا ما ختم. نعم، زي المأموم كان شيخنا الغديان، وإن كانت هي قصة مشهورة يعني، لكن أنا سمعتها من شيخ الغديان. فالرجل هو اكتشف أن إمامه ترك ركعة، ليه بقى؟ لأن الصفقة ما تماتش، هو دايما في صلاته بيروح ويجي وبيع ويشتري ومش عارف ويزبط أمور، المرة دي لسه ما خلصتش، طيب يبقى في ركعة ناقصة برمجته كده نعم
قال لكن هو
نعم ما هو صح، نعم ما تشرع الزيادة على ذكر الوالد بعد الصلاة، نعم لدي مقيد، نعم
قال لكن هو مأجور،
أعطيه يقرأ عبد الرحمن.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بعدما ذكر أوجه الذكر وأعدادها، قال ولا ينبغي للإنسان أن يزيد على هذا على أنه ذكر من أذكار الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا. أما إذا نواه ذكرا مطلقا يعني بغير نية أنه ذكر من أذكار دبر الصلاة فلا بأس، لأن ذكر الله تعالى في كل وقت من الأمور المشروعة. قال نعم. الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض الآية،
لكن يفصل. نعم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى لكن هو مأجور على كل حال.
هذه مسألة ما هي المسألة؟ لو ذكر الله عز وجل باللسان مع غفلة القلب هل يؤجر على ذلك؟ احنا ورد عندنا الصلاة أن أجرك في الصلاة على قدر ما تعقل منها، فهل كذلك في الذكر؟ لو أنا بقول سبحان الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله بأذكر هذا مع غفلة القلب بس باللسان فقط، هذا الذكر ناقص، لكن هل أؤجر عليه؟ قال الشيخ لكن هو مأجور على كل حال. طب قرأ الورد وما وقف عند القرآن وتدبر هل يؤجر؟ هو مأجور على كل حال، لكن شتان ما بين أجر من تواطأ في الذكر لسانه مع قلبه وبين من ذكر بلسانه دون قلب، انتفاعه قليل لكن له أجر على قدر حركة لسانه وذكره لله سبحانه وتعالى، لكن ليس له الأجر الكامل في ذلك. وهذا هو الأقرب من قول من يقول ليس له أجر في ذلك، إنما ذلك في الصلاة حددها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال ولكن الذكر التام هو الذي يكون ذكرا لله باللسان والقلب، يعني أنك تذكر الله بلسانك وتذكر الله بقلبك، فأحيانا يكون الذكر بالقلب أنفع للعبد من الذكر المجرد إذا تفكر الإنسان في نفسه وقلبه في آيات الله الكونية والشرعية بقدر ما يستطيع حصل على خير كثير. قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا.
يكفي نعم أثر عن نعم فإذا كان العلم دواء نعم واو أكبر. هذا أثر عن من؟ فضل بن عياض، يعني يقول العلم دواء الدين، والمال داء الدين. العلم دواء الدين والمال داء الدين. طبعا المال على غير وجهه، المال اللي بيشغل البل، لكن لو المال أعان الإنسان على وظيفته فنعم المال الصالح للرجل الصالح. المهم هو داء، داء أخذت على غير وجه الشرعي. فالعلم دواء الدين والمال داء الدين. فإذا استجلب الداء إلى نفسه العالم فمتى يصلح غيره؟ لأنه هو نفسه فسد. نعم.